بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا نبتدي النهارده رساله جديده من رسائل معلمنا بولس الرسول، هي الرساله الى العبرانيين. رساله العبرانيين رساله لها طبيعه خاصه ومختلفه اختلافات كبيره عن بقيه الرسائل، رسائل بولس وحتى رسائل الكاثوليكون. واحنا هناخد وقت شويه في المقدمه لان المقدمه هتفيدنا طول ما احنا بنقرا الرساله بعد كده، وهي من اكبر رسائل معلمنا بولس الرسول واكثرها دسما وعمقا. الاول يعني ايه كلمه عبراني؟ عبراني يعني يهودي، لكن منين جت الكلمه؟ الكلمة دي أصلها يمتد إلى أحد جدود أبونا إبراهيم اسمه عابر من نسل سام. سام ولد في الأجيال واحد اسمه عابر، ودول سكنوا في الأور الكلدانيين، وطلع أبونا إبراهيم من نسل عابر فسمي نسله بالعبرانيين. ده التفسير العلمي أكثر لكلمة عبراني. وأول مرة جت كلمة عبراني في الكتاب جت مرتبطة بأبونا إبراهيم نفسه في تكوين 14-13، يقول إبراهيم العبراني. يبقى واضح أن عبراني هنا مرتبطة بأبونا إبراهيم نفسه وبجدوده. فكلمة هبروز أو عبرانيين هي امتداد لشعب نبع من شخص اسمه عابر. في الوقت ده اليهود، احنا في بداية القرن، في منتصف القرن الاول في الستينات، اليهود كانوا انواع. من ناحية الموقع الجغرافي كان في يهود فلسطين او يهود اورشليم، دول اكثر يهود ما زالوا يعتزوا بديانتهم، وهم ليهم مكانة اعلى من بقية اليهود اللي لسه حوالين الهيكل. كلام ده قبل سقوط أورشليم وقبل خراب الهيكل بسنوات بسيطة. الرسالة دي يعتقد أنها اتكتبت ما بين سنة 62 و67 تقريبا، في الفترة الأخيرة قبل استشهاد بولس طبعا وقبل خراب أورشليم سنة 70 ميلادي. فدي من الرسائل المتأخرة في حياة بولس، يعني كتبها قبل نهاية حياته فترة بسيطة. والرسالة دي كانت أحد ألغاز القرون الأولى من ناحية نسبها لكاتبها، مين الكاتب، كانوا مختلفين في فترة، ومين هم العبرانيين المقصودين في الرسالة دي، وليه الرسالة دي مختلفة. العبرانيين بقول لكم كان فيهم يهود فلسطين، كان في يهود في مصر، كان في يهود في روما، وكان في يهود في كل بلد بره فلسطين اسمهم يهود الشتات. واختلف الاباء الاوائل يا ترى انهي عبرانيين اللي يقصدهم بولس ان كان هو الكاتب. هنتاكد دلوقتي ان بولس هو الكاتب. البعض قال دول يهود فلسطين، وده فعلا الراي السائد اللي اجمع عليه الاباء بعد كده، ان دول اليهود اللي في فلسطين اللي امنوا بالمسيح، لكن ممكن يتسموا عبرانيين للوقت ده بسبب أصلهم العبراني. ودول بالذات كان يقع عليهم اضطهاد شديد من اليهود الغير مؤمنين بالمسيح، وبسبب هذا الاضطهاد اتكتبت الرسالة. يبقى الرأي السائد اللي هنحفظه وهننشغل به، وهو ده هيبقى محور الرسالة كلها، ان العبرانيين دول هم المسيحيين الأوائل من أصل يهودي، سكان فلسطين اللي بيتعرضوا لاضطهاد شديد، وبسبب هذا الاضطهاد البعض بدأ يرتد يتراجع لليهودية ويسيب المسيحية. فمعلمنا بولس اهتم بتثبيت إيمانهم وبتشجيعهم فكتب رسالة العبرانيين. بعض الناس كانت بتقول يجوز كانوا يهود مصر يهود روما، وكل واحد له وجهة نظر، إنما كل آرائهم الباقية كانت ضعيفة. أما عن الكاتب، تلاحظوا أنه في الطبعة اللي في إيدينا في الكتاب المقدس يمكن كل الرسائل بيبقى مقدمتها رسالة بولس الرسول إلى. الرسالة دي بالذات مكتوبة الرسالة إلى العبرانيين، غير معرف كاتبها. مش مكتوب رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين. ده بسبب إيه؟ لغاية القرن الرابع كان في خلاف بين الغرب والشرق على نسب الرسالة. الشرقيين وتتزعمهم كنيسة اسكندرية من أول وهلة أكدت وقالت الرسالة دي كاتبها بولس الرسول. بعض الآباء الغربيين كانوا مترددين، والبعض قال يجوز كان لوقا الطبيب لأن اللغة كانت يونانية يعني عميقة، والبعض قال أبولس لأنه كان فصيح مقتدر في الكلام، والبعض قال برنابا. وفضل الغرب يعني الآباء المسيحيين الغربيين إلى أن حسم الصراع بالنسبة للغرب القديس إيريناموس والقديس أغسطينوس بعدها، وأكدوا أنه بولس الرسول. فإحنا ككنيسة اسكندرية طول عمرنا نقول بولس اللي كتبها، ومعانا كل الكنائس الشرقية. الكنائس الغربية عدت عليهم الفترة الأولى كانوا متحيرين في نسبها لمن كاتبها، إنما بعد القرن الرابع بقى في إجماع على أن كاتبها هو القديس بولس الرسول. اللي طبعوا الطبعة اللي في إيدينا رجعوا للمعتقدات الأولى، أنه في اختلاف نظري أو علمي على من الكاتب، فما رديوش يكتبوا رسالة بولس للعبرانيين. إنما إحنا عندنا في كنيستنا القبطية لما نيجي نقرأ أي جزء من رسالة العبرانيين في القداس مثلا، نقول فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته على جميع الأمين، لأنه ده إيمان الكنيسة من الأول واللي أجمع عليه كل كنائس العالم بعد كده. سبب الاختلاف إيه؟ أن الرسالة دي اللي يقراها يحس أنها مختلفة إلى حد ما عن طبيعة رسائل بولس. يعني مثلا بولس في رسائله يبدأ دائما بتعريف نفسه، بولس رسول يسوع المسيح أو بولس عبد يسوع المسيح. هنا ما ابتداش كده خالص. اللغة هنا مختلفة شوي، وبرضو في اللغة كان في إشكال قديم. يا ترى الأصل الأول النسخة الأولى كانت عبرية ولا يونانية؟ انتوا عارفين العهد الجديد كله كتب يوناني لغة العصر. إنما بعض القديسين الأوائل قالوا رسالة العبرانيين كتبت عبرانية في الأصل ثم ترجمت لليوناني. برضو الشرقيين قالوا لا، قالوا رسالة العبرانيين زيها زي غيرها مكتوبة يوناني من الأول. بدليل إيه؟ إن بولس لما كان يقتبس في الرسالة دي من آيات العهد القديم يقتبس الاقتباس من النسخة اليونانية للعهد القديم اللي بنسميها النسخة السبعينية. ما يجيبش الآية من العهد القديم من النسخة الآرامية أو اللي في إيدين اليهود، يجيب الاقتباس من النسخة السبعينية اللي انتشرت قبل المسيح اللي هي الترجمة اليونانية الأولى للعهد القديم. فإذا كان النص نفسه بينقل عن الترجمة اليونانية يبقى بالأولى الرسالة كلها يوناني. فكان في حيرة في حكاية بولس الرسول، يا ترى هو ولا لا، وإحنا اتفقنا أنه هو، وإن كان في اختلاف في طريقة الكتاب. والاختلاف ده منطقي. ليه؟ الرسالة دي مبعوثة في وقت الاضطهاد على المسيحيين من أصل يهودي أعنف ما يمكن في الستينات، لأن هما بقى إيه هيجين، لأن في آلاف مؤلفة من اليهود بيتنصر. فاليهود في أورشليم بالذات كانوا هيجين هوجة شديدة جدا على المسيحيين، وبعض المسيحيين ابتدوا يضعفوا ويرتدوا بسبب الاضطهاد. وهيجي ما يدل على الفكرة دي جوه الرسالة، مثلا يقول لهم قبلتم سلب أموالكم بفرح، وبعدين يقول لهم أما البار فبالإيمان يحيى وإن ارتد لا تصر بي نفسي. هيشاور كتير على فكرة الارتداد اللي بيحصل عند البعض. معلمنا بولس ما كتبش اسمه في البداية لأنه بيستغل أن الرسالة كمان هتقع في إيد اليهود، واليهودي العادي بقى الغير مؤمن بيكره بولس، معتبر ان بولس ده ضد موسى وضد الناموس وهو اللي قالب الدنيا. وفعلا اليهود هم اللي تآمروا على بولس الرسول وتسببوا في سجنه ومحاكماته لغاية اعدامه في الاخر، زي ما تآمروا على ربنا يسوع قبل كده. فلو بدأ الرسالة باسمه هيفقد عدد كبير من الناس اللي ممكن تقراها. تصوروا يهودي يجي يقرأ الرسالة يلاقي بولس هيقطعها او مش هيسمعها. انما بدأها بما اعتاد اليهود ان يبدأوا به رسائلهم، وهو بكلمة الله. عشان كده دي الرسالة الوحيدة اللي في العهد الجديد اللي بتبدي كلمة الله، لأن هو ده الأسلوب الخطاب اليهودي غير بقية الرسائل. أغلب كل الرسائل التانية يقول بولس عبد أو رسول ويكمل. مع الدراسة والتأمل آباء الكنيسة الأوائل قالوا لا طبعا دي بتاعت بولس 100%، لأن في تعبيرات وتشبيهات لبولس يتميز بيها ذكرت في رسائل أخرى وذكرت في رسالة العبرانيين. زي مثلا إيه؟ وصف الكلام الروحي بأنه اللبن أو اللبن العقلي، ده وصف بولس الرسول كان بيستخدمه لما يقول في كورنثوس سقيتكم لبنا لا طعاما. هيستخدم نفس الوصف في العبرانيين، يبقى نفس الشخص لأن دي جاية في لغته. لما مثلا يتكلم عن سيف الروح في عبرانيين 6 هيقول سيف الروح أو كلمة الله حية فعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. فأفسس 6 بيقول سيف الروح الذي هو كلمة الله، يبقى تشبيه الكلمة بالسيف ده بتاع بولس في رسائله وفي رسالة العبرانيين. لما يستخدم كلمة ظل على أمور العهد القديم، إزاي كانت ظل للأمور العتيدة في العهد الجديد؟ التعبير ده هتلاقوه في رسالة كولوسي وهتلاقوه في رسالة العبرانيين. لما يوصف لاهوت المسيح، الوصف متقارب جدا بين كولوسي 1 وعبرانيين 1. لما يتكلم عن الحياة الأبدية ويوصفها مرة أنها أورشليم السماوية أو أورشليم العليا، ده لفظ خاص استخدمه بولس هتلاقوه في غلاطية وهتلاقوه في العبرانيين. إذن مع عدم التوافق الظاهري بين اللغة في رسالة العبرانيين وبقية الرسائل، إنما بالمزيد من الدراسة والعمق نتأكد أن الكاتب واحد. يعني حتى بعيدا عن الأدلة التاريخية، مع التأمل والدراسة والتأني تلاقي أن لا، هي بتاعت بولس 100%. اللي يزود على كده أنه بالرغم أن بولس أخفى شخصيته في الرسالة وما قالهاش خالص في الأول كعادته، جه في آخر الرسالة يكشف في صحيح 13 عن بعض الأمور الخاصة به أو اللي تدل على شخصيته. زي مثلا يقول ايه، اعلموا انه قد اطلق الاخ تيموساوس. طب وهو مين من الرسل كان تيموساوس قريب منه غير بولس؟ تيموساوس ده تلميذ بولس الخصوصي، واطلق يعني خرج من السجن. معنى كده ان بولس وتيموساوس كانوا في سجن روما، وبعد ما بولس خرج بشوية تيموساوس خرج فبيبشرهم لان الناس سمع الاخبار. فابتدت شخصيته تنكشف في اخر الرسالة بينما ما كشفهاش في أول الرسالة. واحد يسأل ويقول طب ما هو بولس رسول الأمم، قضيته الكرازة للوثنيين، قضيته تبشير غير اليهود. ما تنسوش أن بولس الرسول هو أكتر واحد في الجيل الأول يهودي متعصب وفريسي ابن فريسي ومثقف ثقافة يهودية عالية جدا. يعني لو حطينا معلمنا بولس جنب بقية 70 رسول والاثناشر تلميذ، أكتر واحد حافظ عهد قديم وعايش في العهد القديم معلمنا بولس. صحيح ربنا بحكمته اختاره أنه يبقى مسؤول عن الكرازة للوثنيين، إنما ده ما يلغيش أبدا أنه في كل بلد كان يدخلها كان يبدأ بالمجمع اليهودي، وكان له تلاميذ من اليهود بالعدد، وكان كتير من اليهود بيمشوا وراه يبقوا مسيحيين زي ما كان في من الأمم بيتعمدوا على أديه أو يؤمنوا بسببه. فمعنى كده الكنيسة ما كانتش حارمة بولس انه يكرز لليهود، انما كانت مخليه يركز في الكرازة للأمم بحكم لغته اليونانية، ثقافته العامة، فلسفته القديمة. وبعدين هو كان جريء جدا، وكان ربنا مديله مواهب كثيرة، فكانت مستغلة في الكرازة في أوروبا لغير اليهود. يبقى تاني احنا بنراجع رسالة العبرانيين، كتبت في منتصف الستينات من القرن الأول، يعني حوالي 30 سنة أو 35 سنة بعد صعود ربنا يسوع. كتبت للعبرانيين أي لليهود المتنصرين الساكنين في أورشليم، وقد يكون في بعض المناطق الأخرى. كتبها معلمنا بولس الرسول، فأغلب الأحوال هيكون بعد خروجه من السجن. هو اتسجن في روما وتحاكم قدام نيرون، وخرج براءة بمعجزة، وبعدين لف كم سنة ورجع اتسجن في روما تاني، وخد حكم إعدام بالسيف. في الفترة ما بين السجنين دي في الأغلب كتب رسالة العبرانيين. غرض الكتابة هو تثبيت إيمان المسيحيين الأوائل ضد بسبب الاضطهاد الواقع عليهم من اليهود المحيطين بهم. في غرض تاني ينبع من روح الرسالة هو تبشير اليهود، لأن الرسالة دي أجمل وثيقة للتاريخ تربط العهد القديم بالعهد الجديد. يعني أكثر كتاب في العهد الجديد بيشرح العهد القديم هو رسالة العبرانيين، لدرجة أن البعض بيجد صعوبة في فهم الرسالة لأنه مش فاهم عهد قديم، إنما اللي فاهم العهد القديم يجد الرسالة سهلة جدا، يعني يفهمها اليهودي أكثر من المسيح بس لو يقبلها، لأنه كل اللي بيتكلم فيه معلمنا بولس في الرسالة دي معطيات عهد قديم، لأنه عاوز يخلي كل اليهود يتأكدوا أن المسيح هو المسيح المنتظر، وأن كل العهد القديم بيتكلم عن المسيح، وأن اليهودي الحقيقي لابد أن يكون مسيح، لابد أن يصير مسيح، وأن المسيح هو اللي اختار الامتداد الطبيعي الصح، فبلاش يرجع وتراجع ويرتد تاني لليهودية الأولى. فالرسالة دي اللي يدرسها بعمق يكتشف كأنه بيلخص العهد القديم كله وبيقدمه بروح العهد الجديد، وبالتالي الرسالة دي أقوى رابط بين العهدين. هي مع إنجيل متى تعتبر أكبر صلات بين العهدين. تعرفين كان في بدع زمان محاولة لتقسيم الكتاب فصل العهد عن العهد، واعتبار العهد القديم ده بتاع اليهود مش بتاع المسيحيين. طبعا الكلام ده غير مسيحي بالمرة، لأن ربنا هو هو وكلامه هو هو، وبدل ربنا ما تغيرش فكل كلامه احنا ماشيين وراه، عهد قديم وعهد جديد. إنما العهد القديم مقدمة لاكتشاف المسيح، والعهد الجديد توضيح للمسيح المختفي في العهد القديم. فاللي يقرأ رسالة العبرانيين يكتشف ويفهم كثير من أسرار العهد القديم. تقسيم الرسالة، الرسالة دي واخدة منهج برضو يمكن مختلف عن طبيعة رسائل بولس العادية. لأول مرة بولس هيمشي بمنهج بيسموه منهج المقارنة. تلاحظوا في أول 10 إصحاحات، يعني أكثر من 3/4 الرسالة، كلها مبنية على فكرة الكونتراست، المواجهة، المقارنة، لأن المقارنة هي اللي هتكشف من هو المسيح الحقيقي بتاعنا. مثلا اليهود قالوا المسيح يمكن ملاك، فمن أول إصحاح هيقول لهم تعالوا أقول لكم الفرق بين الملاك وبين المسيح. هيقولوا بس إحنا عندنا موسى أعظم نبي، يقول لهم طب أقول لكم الفرق بين موسى والمسيح. يقولوا طب يشوع هو اللي دخلنا كنعان وسكننا الأرض، يقول لهم طب هفرقوا الفرق بين يشوع ويسوع. يقولوا طب إحنا عندنا كهنوت من السماء، كهنوت لاوي، يقول لهم طب هفرقوا بين كهنوت لاوي وكهنوت المسيح. طب احنا عندنا هارون اول كاهن عظيم جدا بنمشي وراه، قال لهم هفرجكم المسيح اللي جه كاهن على رتبة ملكي صادق. طب احنا عندنا ذبايح، يقوم يقول لهم هفرقكم الفرق بين ذبيحة العهد القديم وذبيحة المسيح الكفاري. طب احنا عندنا وصية العهد القديم، يقول لهم طب استنوا قارنوها كده بوصية العهد الجديد. اذا كل السفر ماشي عبارة عن فكرة المقارنة. العهد القديم كان بداية، العهد الجديد هو الامتداد. اللي فات ده رموز أو ظلال بتعبير بولس الرسول، والعهد الجديد هو الحق، هو الحقيقة اللي كانت مختفية وابتدت تظهر. فمعلمنا بولس هيمشي بطريقة المقارنات 10 إصحاحات، يبقى آخر 3 إصحاحات كعادته ينتهي بالتوصيات والسلوكيات وأسس الحياة المسيحية. فكأن الرسالة جزئين كبار، الجزء الأولاني كله المسيح الكل في الكل، يعني هو شخصية ربنا يسوع له المجد هي أساس الرسالة كلها ويبنى عليها مقارنات بكل شيء. الجزء الأخير هو السلوك المسيحي المرتبط بالإيمان المسيحي. إنما برضو كغير عادته، يعني عادة معلمنا بولس يفضل يشرح الأول ويخلي الجزء الإيماني أو العقيدي في الأول، وفي آخر الرسالة ينتهي بالتطبيقات. يعني مثلا يقرأ أفسس يلاقي أول 3-4 إصحاحات شرح وعقيدة، آخر إصحاحين سلوكيات ووصايا. اللي يقرأ أي رسالة كلوسي برضو يلاقي أول 3 إصحاحات كلهم فكر وعقيدة، وآخر إصحاح تطبيقات. إنما في العبرانيين يمتزج الشرح بالتطبيق أحيانا، يعني ممكن تلاقي إصحاح بعد ما مشي معانا ووضح لنا شوية فروق بين العهدين ينتهي على طول بفكرة تطبيقية أو بسلوك مسيحي أو بوصية عملية. يعني إحنا ما يشغلناش الجزء النظري يعني في الدراسة أكثر ما إحنا عاوزين ندخل نغوص في أعماق الرسالة دي ونتمتع بكلمات الروح القدس اللي قالها على فم بولس الرسول، عشان تكشف لنا إزاي الكنيسة من البداية الصورة واضحة جدا بالنسبة لهم. والمسيحية امتداد طبيعي لليهودية، واليهودي التقي كان لابد له أن يؤمن، وأنه المسيح بتاعنا هو مسيح العهدين، مسيح العهد القديم ومسيح العهد الجديد. نبدأ بإصحاح 1 من رسالة العبرانيين. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. زي ما اتفقنا هو بدأ بلفظ الله له المجد، وبالتالي لو مسكها اليهودي هيكمل ويقرأ وهيعجبه الكلام. وبعدين بدأ بحقيقة كتابية يؤمن بها اليهود والمسيحيين، أن الله كلم الآباء بالأنبياء. ده إيماننا أن العهد القديم هو كلمة الله، والله تكلم مع الأجيال الأولى من خلال الأنبياء. ده إيماننا. وكلمة الله يتكلم دي لوحدها ده إيمان مسيح، لأن في بعض المعتقدات تقول أن ربنا ما بيتكلمش، الإنسان بيتهيأ. وفي بعض الملحدين بيقولوا ما فيش ربنا خالص، ولو موجود يبقى ما فيش صلة بينه وبين الإنسان. لا، الإيمان المسيحي بيقول أن الله موجود له كل المجد وناطق ويتكلم مع البشر ويعلن عن ذاته. قديما كان يعلن عن ذاته بالأنبياء. السطر ده أو الكلمتين دول يلخصوا العهد القديم كله. ليه؟ ما تقرأ مثلا سفر التكوين تلاقي وقال الله لآدم، وقال الله لقايين، وقال الله لنوح، تكلم الله مع إبراهيم، وكلم الله إسحاق، وظهر الله ليعقوب، وكلم الله موسى. وتيجي عند موسى تلاقي بدل المرة 20-30 مرة كلم الله موسى، لدرجة موسى باسمه إيه؟ كليم الله. وهكذا تستمر مع العهد القديم تلاقي كلمة الله إلى أرميا النبي، كلمة الله إلى أشعياء، تكلم الله وهكذا. إذا العهد القديم كله مش اختراع بشر ولا قصص بشر، إنما هو كلمة الله المعطاة للبشر عن طريق الأنبياء. واحد يقول طب اتكلم ازاي؟ معلمنا بولس يقول بأنواع وطرق شتى، مفيش طريقة واحدة. ما نعرفه عن طرق كلمة الله نقوله، إنما في أنواع وطرق شتى. يعني ربنا ساعات يتكلم في حلم، حلم زي يعقوب يحلم إنه في سلم منصوبة من الأرض للسماء والملائكة نازلة طالعة وابن الإنسان نازل، ربنا له المجد وبيقول له أنا معاك. طب ما دي طريقة كلام. ويقف يعقوب بعد كده يعمل مذبح مطرح مكان نايم ويقول الرب في هذا المكان، هذه طريقة كلام. بعدها بسنين طويلة يظهر له المسيح نفسه ويصارعه يعقوب حتى الفجر، يقول له لن أطلقك لن أتركك حتى تبارك. طب ما دي طريقة كلام تانية، إن المسيح ظهر بنفسه. طريقة كلام إنه يبعث الرسالة عن يد ملاك، تكررت كتير. قد تكون في طريقة كلام عن طريق غيبة أو رؤية، يعني يكون الشخص فايق إنما يغيب عن وعيه كده ويشوف رسالة واضحة. قد يتكلم الله بصوت واضح يدركه الإنسان تماما إنما من غير ما يشوف حاجة. بأنواع وطرق شتى كلم الله آباءنا بالأنبياء. إذن في رسالة وفي كلمة ربنا من بداية الخليقة، وفي حوار مفتوح بين الله والإنسان من عند آدم، وأنواع الحوارات كثيرة. وتلاحظوا أن كلمة ربنا هي اللي بتبتدي العلاقة. أي علاقة بتبتدي بحوار. أنت لو راكب يعني قطر ولا طيارة وفتحت كلام مع اللي قاعد جنبك هيبتدي في علاقة. فالله يتكلم لكي يكون بين الإنسان وبينه صلة علاقة. ليه؟ لأن ربنا عاوز يكشف لنا عن حبه ويكشف لنا أن احنا أولاده ويفهمنا خلقنا ليه، عاوزنا نمشي ازاي، هيوصل ده كله ازاي غير بطريقة الكلام. وكونه بيتكلم على فم الأنبياء أو بواسطة الأنبياء ده لأن الأنبياء بشر مننا، فلما يكلمونا احنا عارفينهم وشايفينهم. ومن هنا نؤمن نحن المسيحيون أن الأنبياء غير معصومين من الخطأ. الأنبياء بشر مختارين لحمل كلمة الله، إنما ده لا يعصمهم من الخطأ، يعصم رسالتهم من الخطأ، لأن الروح القدس اللي يتكلم يصون الرسالة اللي بيقولها. زي ما قال معلمنا بطرس تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فداود لما يكتب المزمور ما يغلطش، مش لأن هو إنسان ما بيغلطش، لا احنا عارفين أنه بيغلط، إنما لأن الروح القدس اللي بيتكلم على لسانه أو على بقلمه لا يخطئ، فبيسوق داود في الكتابة. لما موسى النبي يسجل ورا ربنا وربنا يقول له اكتب كل اللي بيحصل ده، وموسى يكتب لنا التوراة، هنا موسى لا يخطئ في التسجيل والكتابة لأن الروح القدس يصونه ويسوقه. لكن موسى نفسه كإنسان قد يخطئ. عشان يفضل عندنا مفيش غير ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد وحده اللي يقول من منكم يبكتني على خطيه، رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء، ما يقدرش يقولها أي إنسان ولا نبي. عشان كل الأنبياء هم كمان ينتظروا المخلص. كل الأنبياء مشتاقين للخلاص اللي هيجي المسيح يقدمه، لأنهم خطأ، لأنهم محكوم عليهم بالموت زيهم زي بقية البشر. يبقى تكلم الله بالأنبياء للآباء بأنواع وطرق شتى. فإذا النبي يحمل رسالة كلمة الله، لكن الرسالة دي هي نفسها لا مفهاش خطأ، أما هو كشخص فقد يخطئ في حياته. عشان يفضل هو كمان تحت الآلام مثلنا، زي ما قالها معلمنا يعقوب وهو بيتكلم عن إيليا النبي، يقول كان إيليا إنسانا تحت الآلام. تحت الآلام دي يعني قابل للخطأ وللوجع وللخطية مثلنا، إنما بروح النبوة كان بيعمل حاجات عجيبة وعظيمة. كون ربنا بيتكلم بأنواع وطرق شتى، ده معناه أن ربنا ما زال يتكلم، ربنا لسه بيتكلم. ومن له أذنان للسامع فليسمع، يعني لما يقول السماوات تحدث بمجد الله، فما هو ربنا بيتكلم بلغة لا تنتهي من أول الزمان لآخره، هي لغة الطبيعة. السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، يعني الشمس بتقول حاجة، العصفورة بتقول حاجة، الوردة بتقول حاجة، بس اللي يسمع. وعشان كده تلاحظوا ان كتير ربنا كان يرجعنا للطبيعة، يقول تأملوا زنابق الحقل، اسمع صوت، في رسالة اهي، في رسالة بتقول ان في خالق، وخالق طيب، وخالق محب، وخالق ضابط الكل. في رسالة بتقول لك ما تقولش هم حاجة، كم أنتم بالحرية أفضل من عصافير كتيرة. طب ما دي كلها رسائل، ما دي كلها كلمة من ربنا. يبقى ربنا بيتكلم لسه، بيتكلم في الضمير الإنساني، بيتكلم في أحداث التاريخ، ويتكلم في الأنبياء رسالة مباشرة صريحة واضحة. ومن يسمع ومن يقبل فليقبل. دي مقدمة ليه؟ عشان بولس يثبت لهم ان احنا عمرنا ما كنا ضد العهد القديم، ولا ضد أنبيائه، ولا ضد تعاليمه، لا، لأن المسيح له المجد أعلم بشكل واضح، ما جئت لأنقض بل لأكمل. دي هتبان قوي في التعبير اللي هيقوله بولس دلوقتي، حكاية ما جئت سأنقض جئت أكمل. يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. يبقى هو لسه نفس الاتجاه، الله يتكلم. كتاب ده كله اسمه كده، الله يتكلم. في العهد القديم يتكلم من خلال الأنبياء، في العهد الجديد يتكلم في ابنه الوحيد. إنما هو ما زال يتكلم. يتكلم ليه؟ عشان الله محب، والمحبة لازم تتواصل، لازم توصل للإنسان، لازم يكشف لنا عن محبته عن نفسه، لأن احنا صغيرين مش هنعرف نوصل له، مش هنفهمه غير لما يكلمنا. وبعدما كلمنا بالأنبياء للأسف لم نفهمه كما يجب، لم نعرفه كما يجب، ولهذا السبب كان من الضروري أنه يجي بنفسه أو يكلمنا في ابنه. فاكرين المثل اللي قاله ربنا يسوع له المجد في الأسبوع الأخير قبل صليبه، مثل الكرامين الأرضياء. قال كان واحد عنده كرمة، وتشبيه الكرمة ده موجود في العهد القديم من أيام أشعية، أشعية 5. وبعدين الكرمة اداها الكرامين يعلوها، وبعدين بقى كل شوية يبعت مرسال، المرسال ده النبي بقى يقول لهم هاتوا الثمر، هاتوا الثمر، يقوموا يمسكوا المرسال ده يضربوه مرة واثنين وثلاثة. قال في الآخر عمل إيه؟ أبعت لهم ابني لعلهم يهابون ابني. فهم شافوا الابن قالوا بس ده الوريث، هلما نقتله. يعني ما اكتفوش بأذية الأنبياء وضربهم وإهانتهم، وده اللي حصل فعلا في التاريخ، يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، إنما أكملوا مكيال آبائهم وصلبوا المسيح الابن الوحيد الوريث. فإذا النفس اللي علمه المسيح له المجد بيشرحه بولس هنا، بيقول الله كلمنا قديما بالأنبياء، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. وده يخلينا ندخل في قضية مهمة، قضية مسيحية هي حجر الأساس في الإيمان المسيحي. لماذا تجسد المسيح؟ وده موضوع هياخد شغل جوه الرسالة العبرانية، موضوع أساسي جدا. أولا لأن المسيح له المجد، كلمة الله بتجسده نعرف الله. لما يوحنا في أول إصحاح يقول إيه؟ الله لم يره أحد قط، صحيح؟ قبل المسيح محدش شرف ربنا بعينه، ولكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو أعلن عنه. عشان كده بعد كم إصحاح تلاقي المسيح بيقول إيه؟ من رآني قد رأى الآب. طب احنا كلنا عندنا شهوة موسى، أرني وجهك. قال له مش هينفع يا موسى، عاوز أشوفك يا رب. قال له لا مش هينفع. طب انت مش ده مش موسى بس، موسى وكل الأنبياء، أنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون. فالمسيح قال خلاص أجلهم، أنا هتجسد عشان يشوفوني عشان يعرفوني. ليه أفضل بالنسبة لهم غامض ومجهول؟ لما بولس راح أثينا لقى مذبح لإله مجهول، قال لهم خلاص أنا عرفت المدخل. الإله المجهول أنا بقى عرفت، أنا شفته، أنا اتكلمت معاه، أنا أعرفه. أعرفه ليه؟ لأنه تجسد وتأنث، لأنه جه على الأرض، لأنه مشي وسط البشر. رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. يبقى سبب أساسي ليه إحنا بننادي بعقيدة التجسد، أن كلمة الله لابد أن يتجسد ببساطة شديدة لكي نعرف من هو الله، لأن الله يظل مجهولا حتى بعدما تكلم بالأنبياء، لسه مش عارفينه كويس. موسى قال لهم ربنا بيقول كذا عشرات المرات، وبعدين عملوا عجل ذهبي. إيليا جه يقول لهم إن كان الله والله اعبدوه، إن كان البعل هو الله اعبدوه، نزل نار من السماء، ورجعوا تاني لعبادة الأوثان. فربنا قال خلاص أنا أرسل ابني الوحيد، كلمته، كلمته الناطقة في الأنبياء، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأيناه. يبقى لما يقول كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، ده بقى امتياز العهد الجديد، ده عز العهد الجديد، ده فخرنا إحنا يا بتوع عهد جديد، أننا لا نسمع كلمة الله فقط على فم الأنبياء، وإنما نسمع كلمة الله في ابنه، الله بذاته يجي يكلمنا. عشان كده تلاحظوا حاجة حلوة، كنيستنا القبطية بقى تحب قوي الفصل ده، تحط عبرانيين واحد ده ليلة قداس عيد الميلاد، عشان يطلع الشماس كده يفرحنا بأجمل خبر. إيه الخبر الحلو اللي لدي؟ الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق شتى قديما، كلمنا أخيرا أو في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. يبقى الخبر خبر التجسد، خبر ميلاد المسيح، خبر دخول المسيح عالمنا لكي نعرف الله. طبعا انتوا عارفين ضمنيا انه المسيح مش جاي بس عشان يكشف لنا عن ابوه السماوي، عن مجد لاهوته، انما كمان جاي يخلصنا من خطيتنا، جاي يفدينا ويموت عننا. فاذا الغرض الثاني للتجسد او الاول للتجسد، ان المسيح جاي في مأمورية خطيرة، هي الفداء، هي خلاص البشرية. وهذه المأمورية تحتاج ان الناس تعرف ربنا صح وتفهمه صح، وما كانوش عارفين يفهموه كفاية بدون التجسد. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. ليه بيقول عليها الأيام الأخيرة؟ ما احنا بقالنا 2000 سنة بعد الكلام ده ولسه عايشين. معلمنا بولس هو نفسه اللي قال في غلاطي 4، قال لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. استخدم مرة لفظة ملء الزمان ومرة في الأيام الأخيرة. نقف نقول له يا معلمنا بولس لا الزمن اتملى ولا الأيام خلصت، يقول لا انتوا مش فاهمين، بدال المسيح له المجد اللي فوق الزمن دخل الزمن، يبقى الزمن اتملى. بدال المسيح له المجد لا زمني صار زمنيا، يبقى بقت الأيام الأخيرة. يعني العد التنازلي بدأ، يعني خلاص اقتربت الساعة، قد أتت الساعة، ما بين مجيء الأول والثاني خلاص لحظات، لأن 1000 سنة عند الرب كيوم واحد، ويوم واحد كألف سنة. بمعنى إيه؟ أن الزمن فقد معناه، الزمن كان ينتظر الخلاص، كان ينتظر المجيء المخلص. أنت الآتي أم ننتظر آخر؟ فحين دخل الآتي عالمنا كفاية عليك زمن خلاص، مش عاوزين منك حاجة تانية. اكتمل الزمان ودخلنا في المرحلة الأخيرة لقصد الخلق كله، أن المسيح جاي يفدينا ويحضر لنا السماء عشان ياخدنا معه. فالأيام الأخيرة بمعنى أنه لن يأتي بعد المسيح له المجد خلاصا آخر أو نبيا آخر، لأن المسيح له المجد هو منتظر الأجيال، هو شهوة كل البشرية، هو الحلقة الأخيرة في خلاص البشرية، بعد كده يجي على السحاب ياخدنا السب. فعشان كده بيقول هذه الأيام الأخيرة، وعشان كده المسيح الحقيقي عايز دائما في الأيام الأخيرة، بمعنى إيه؟ مستعد كل يوم يقابل المسيح، يتوقع كل يوم أن يكون آخر يوم. ليه؟ لأنه مش مستني حاجة تانية، مش مستني مسيح يجيله تاني ماشي على الأرض. عشان كده المسيح لو المجد يقول لو سمعته بيقولوا مسيح هنا أو هناك ما تصدقوش، ما تصدقوش، مش هاجي تاني أمشي على الأرض. زي ما بتطلع الشمس من الشرق للغرب والبرق يطلع من أول السماء الأخيرة، هكذا يكون مجيء ابن الإنسان. مرة جاية جاي على السحاب فقط، أي مسيح هاجلنا ماشي على الأرض. أيا من يدعي أنه مسيحا بأي معنى، ده مش هنمشي وراه، لأنه قد اكتملت الأيام وأتى ملء الزمان ونحن في الأيام الأخيرة. إن كانت طولت، معلمنا بطرس شرحها لنا وقال هي طولت لأن ربنا طيب، مش عاوز يجي ويلاقي الناس مش طيبة، يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أحد، يتأنى هو مطول باله لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، فبيلاقي أولاده لسه ما تبوش فيبطئ في مجيئه. ولكنه لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم، لا هو جاي، جاي وهيجي بسرعة. كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء. ايه قيمة انه معلمنا بولس يوصف ربنا يسوع بانه الابن الوحيد الوريث؟ يمكن عاوز يربطها بكلمات ربنا يسوع له المجد لما قالها في مثل الكرامين، لما اليهود شافوا الابن قالوا ايه؟ ده الوارث أو الوريث، هلما نقتله. فقال بس أنا بفكركم باللي قاله المسيح، هو ده الوريث اللي بدل ما اليهود يستقبلوه بكل الكرامة والمجد، اليهود حبوا يخلصوا منه وكانوا فاكرين كده هيمشوا صح. فهو الوريث الوحيد، بمعنى إيه؟ منه وله وبه كل شيء. بولس يقول كده، منه وله وبه كل شيء. منه يعني هو الأصل، وله العالم خلق له، وبه كان كل شيء، فهو بالتالي الوريث، هو وارث كل شيء. يقول في إنجيل يوحنا قد أعطى الدينونة كلها للابن لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. يبقى مين اللي هيدين العالم؟ المسيح، له كل المجد. ليه؟ لأنه الوريث الوحيد. هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وريث وحيد. هذا هو ابن الحبيب، له اسمعه لأنه وريث وحيد. هو اللي بيورث كل حاجة، يعني يرجع له كل حاجة، في إيده كل حاجة، يملك كل شيء، لأنه نور من نور، إله حقيقي من إله حقيقي. فبيقول جعله وارثا لكل شيء. طب يعني إيه جعله؟ جعله مش معناه المسيح ما كانش هيبقى، لا، هو معناه كشف عن حقيقة ربنا يسوع له المجد أنه يملك كل شيء. لأن ربنا يسوع له المجد لما جالنا على الأرض كشف لنا أن كل مال الآب هو لي، تعبير عجيب وعميق ويؤكد لاهوت المسيح. كل مال الآب هو لي، كل سلطان الآب، سلطان الخلق للمسيح، سلطان الحياة في المسيح، سلطان قيامة الأموات في المسيح، سلطان على الطبيعة في المسيح، سلطان عمل المعجزات في المسيح، سلطان الكلمة يتكلم بسلطان في المسيح. كل ما للآب هو لي، الوريث الوحيد، وارثا لكل شيء، وبالتالي هيرجع له كل شيء. كل الدنيا ترجع للمسيح لأنه هو البداية وهو النهاية، هو أصل كل شيء ومرجع كل شيء، الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. شوفوا معلمنا بولس الحكيم حب يجيب الأول والآخر، قال زي ما في الآخر هيورث كل حاجة، هو من الأصل، هو اللي عمل كل حاجة، ماشية جدا مع اللي موجود في يوحنا واحد، به كان كل شيء، به أيضا عمل العالمين، بكلمة الله خلقت كل الخلائق، بكلمة الله بالمسيح له المجد، حتى قبل تجسده هو موجود، مولود من الآب قبل كل الدهور، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. صدقوني الجزء ده يمكن يلخص عبرانيين كلها. معنيته ايه الكلام ده؟ الأول معلمنا بولس بدأ من أول آية يضع ربنا يسوع له المجد في مقارنة مع الأنبياء، قال ما تبصوش على المسيح كمجرد نبي، الله كلم آبائنا بالأنبياء بأنواع وطرق شتى، لو كان الأنبياء كفاية كان خلاص، إنما كلمنا أخيرا في ابنه، لأن الأنبياء مش كفاية، وابنه أعلى وأعظم جدا بما لا يقارن بكل الأنبياء. أعظم الأنبياء بشهادة المسيح له كل المجد يوحنا المعمدان، قال عنه المسيح له المجد أنبي الأقول لكم وأعظم النبي. يوحنا قال إيه على المسيح لما قالوا له تكونش أنت المسيح؟ قال لهم حلكوا استنوا عليه، من يأتي من فوق هو فوق الجميع، المسيح جاي من فوق، أما اللي جاي من الأرض فهو أرضي ومن الأرض يتكلم، إحنا مهما طلعنا نزلنا بشر كأنبياء، ده أنت اللي قال عليك المسيح أعظم الأنبياء، قال لهم بشر، ده أنا لست مستحقا أن أنحني وأحل سيور حذائه، أنا أعمدكم بماء، أما هو فيعمدكم بالروح القدس ونار، مفيش وجه مقارنة. طب يا يوحنا المعمدان أنت أعظم نبي، أعظم إنسان في التاريخ، قال ولا حاجة جنب المسيح له المجد، مفيش أي مقارنة، ولا أصغر عبد عنده، مجيش حاجة، لست مستحقا أن أنحني وأحل سيور حذائه. هذه الفرق. يبقى أول مقارنة عملها في آية واحدة بين الأنبياء بكل عظمتهم ومجدهم ورسالتهم وبين الابن الوحيد، في فرق كبير قوي، وهيدخل منها على مقارنة الابن الوحيد بالملائكة. يبقى أعظم من الأنبياء وأعظم من الملائكة، ده أول درس في عبرانيين واحد، المسيح له المجد أعظم من الكل، واحد من كل الأنبياء، اثنين من كل الملائكة برئاستهم. يقول الذي به أيضا عمل العالمين، إذن المسيح هو الخالق، والمسيح هو النهاية والبداية المرجع، الذي وهو بهاء مجده. هنا دخل بقى إيه؟ في عمق لاهوت المسيح، في وصف يعني إيه المسيح له المجد، نور من نور، زي ما وصف أثناسيوس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة، يقول هو في نور بدون بهاء، وكيف ينفصل البهاء عن النور، وكيف تكون طبيعة البهاء غير طبيعة النور. فالمسيح هو بهاء مجده، يبقى نور من نور، حكاية سهلة أوي، مفيش إلهين عندنا منفصلين ولا إله أصغر من إله، لا، عندنا إله واحد، نور من نور، إله حقيقي من إله حقيقي، طبيعة واحدة لإله واحد. الذي وهو بهاء مجده، بهاء مجده يعني إيه؟ من فينا رأى نور الآب؟ ما كانش يرى إلا في المسيح. في القداس الإغريغوري، قديس إغريغوريوس يقول إيه؟ علمنا الحتة دي، الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقي. يبقى المسيح له المجد نور الآب، الاب ما يتشافش، لان الانسان يعجز عن رؤيه الغير محدود، ولكن المسيح له المجد بهاء مجده تقدر تشوفه. فلما تشوفه تكتفي وتقول قد رايت الله، من راني قد راى الاب، وراينا مجده. ليه؟ لانه بهاء مجده. في السماء في ناس تقعد تسال يعني احنا هنشوف ثلاثه ولا هنشوف؟ لا طبعا هنشوف المسيح في مجده، وحين نرى المسيح نرى مجد الاب. مش هنسال لان ده سؤال عقلاني جاف. المسيح له المجد في مجده على عرشه، خلاص من راه راى الاب. في الرؤية يوحنا ما شافش غير المسيح على العرش، وسمع منه الصوت أنا هو الأول والآخر، أنا هو البداية والنهاية. الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره. إيه الفرق بين جوهر وأقنوم؟ كلمة جوهر يعني إيه؟ يعني طبيعة، يعني نيتشر، يعني زي ما نقول إيه، كلنا كبشر جوهر واحد، طبيعة واحدة. إنما في تميز واضح بين شخص وشخص على مستوى الشخصانية، في تميز. إنما على مستوى الجوهر كلنا لحم ودم. فلما نقول مين هياكل، كل الناس بتاكل. مين بيموت، كل الناس بتموت. دي صفات في الطبيعة، صفات في الطبيعة. إنما مين لابس نظارة، لا دي أصبحت صفة شخصية مش صفة طبيعية، تختلف من واحد للتاني. فالآب والابن والروح القدس لاهوت واحد، جوهر واحد. يعني إيه؟ يعني مين أزلي؟ دي صفات الطبيعة، الآب والابن والروح القدس. مين أبدي؟ الآب والابن والروح القدس. مين غير محدود؟ الآب والابن والروح القدس، لأنها صفات الطبيعة. زي ما بنسأل في الطبيعة البشرية نقول مين بينام؟ كل البشر بينام. حاجة لما بينامش ما يبقاش إنسان. فدي صفات الطبيعية. إنما حين نسأل مين تجسد، ما ينفعش نقول الآب تجسد ولا الروح القدس تجسد، لأنها أصبحت صفة أقنومية أو خاصة بالأقنوم. المسيح له المجد تجسد، كلمة الله تجسد، كلمة الله صلب من أجلنا. الفرق طبعا بيننا وبين ربنا يعني فرق كبير، إن ما فيش انفصال أبدا بين الآب والابن والروح القدس. احنا كبشر منفصلين، منفصلين. وان كنا متحدين في الطبيعة، يعني في الطبيعة احنا طبيعة واحدة، انما كل واحد عايش مستقل بذاته. في الطبيعة الالهية مفيش الاستقلالية دي، انما في التميز. فهنا يقول ايه؟ رسم جوهره، يعني طبيعة الله كيف يدركها الانسان؟ لا تدرك. انما في المسيح عرفنا الله. يقول ربنا يسوع عرفتهم اسمك وسأعرفهم. يبقى المسيح لما جه علمنا كشف لنا عن نفسه، عن لاهوته. فقيل عنه رسم جوهر الآب. دي لا تقلل أبدا من مكانة المسيح، لكن هنا الرسم يعني اللي يتشاف، اللي ممكن ينظر إليه، اللي ممكن يتعاملوا معاه. لأن جوهر الله غير منظور، غير مسموع، غير ملموس، غير محسوس. طب هنتعامل معه ازاي؟ وحامل كل الاشياء بكلمة قدرته. يعني ربنا يسوع له المجد، هو مش بس به كان كل شيء، انما هو كمان يحمل كل شيء بقدرته. بمعنى المسيح له المجد، هو الخالق وهو ايضا ضابط الكل. يعني الطبيعة دي ماشية ازاي؟ بكنترول. مين الكنترولر؟ المسيح له المجد. هو اللي ابتداها، هو اللي عامل الصيانة، هو اللي شايلها شيل، هو اللي مديها الاستمرارية، هو اللي حافظها، هو اللي بيصونها، هو اللي ضبطها. عشان كده المسيح له المجد، هو البداية وهو الامتداد أيضا. فقبل ما بعد ما قال به أيضا عمل العالمين. العالمين جمع عالم أو عوالم، يعني أكثر كل ما نراه ولا نراه من المخلوقات، كل صناعة المسيح له المجد. وأيضا حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. على قد ما الكلام ده لاهوتي عميق، على قد ما كمان في معنى جميل أوي روحي. كون المسيح له المجد، هو اللي عمل كل حاجة، يبقى حقه علينا نبقى ملكه، حقه علينا نعيش ليه. مش هنتفضل على ربنا يسوع ان احنا نبقى ملكه، هو اللي عملنا. ده الطبيعي ان احنا نرجع له ونبقى ملكه ونعيش كل عمرنا ليه، لان هو اللي عملنا. وكون ربنا يسوع يتخال عنه انه حامل كل الاشياء بكلمة قدرته، ده يخلي الواحد فينا زي الطفل على كتف ابوه. ربنا شايلك شيل زيك زي كل حاجة في الدنيا. ربنا شايل البحار والجبال والطبيعة والخلائق وانت اغلى حاجة في الطبيعة، وهو ضابط الكل، فما فيش حاجة بتحصل عشوائي ابدا. انت متشال على كتف ابوك. ما عندناش فصل بين اللاهوت كنظرية وبين الحياة المسيحية الروحية، لا. هو كل فكرة لاهوتية نؤمن بيها هي اساسا ممارسة في حياتنا. يعني يكون الله به كان كل شيء، احنا بنقولها كل يوم في صلاة ذاكر. ليه؟ عشان تصحى الصبح تقول له رب انا ملكك، انت اللي عاملني والدنيا دي كلها بتاعتك، فانت ابتدي معايا كل خطوة لانك انت الاول والاخر. وكون هنا يعلمنا انه حامل كل الاشياء بكلمة قدرته. اذا مفيش حاجة هتحصل بره ربنا. ان كان الله معنا من علينا؟ يبقى خلي اي حاجة تحصل، مفيش قلق مفيش خوف، لانه حامل كل الاشياء بكلمة قدرته. بعد ما كلمنا عن طبيعة المسيح له المجد وكشف لنا عن سر لاهوته وتجسده في كلمة كلمنا في ابنه، ادانا الغرض بقى من مجيئه للعالم. ادانا الهدف ليه المسيح دخل عالمنا، مش بس عشان يكلمنا ونعرف الله منه وفيه، انما بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. يبقى ده الغرض. ربنا يسوع له المجد جه العالم لكي يصنع تطهيرا لخطايانا بنفسه. اذا كل انواع التطهيرات القديمة لا تكفي، كل انواع التطهيرات اليهودية هي ظل الامور العتيدة، انما التطهير الحقيقي تطهيرا لخطايانا بنفسه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. أمين.